أنتم على تسعينات اف ام.
أسرار كتير وحقائق في عالم السيارات لأول مرة هتسمعها. خرافات كتير مالية حياتنا هنصححها. آخر أخبار السيارات في العالم هنجمعها. مش بس كده، هيكون معانا الأقوى، الأسرع، الأغلى، الأكثر انتشاراً. هنعيش معاهم وهنعرف عنهم كل حاجة.
أسفلت مع عمرو عامر كل يوم اثنين الساعة 11 مساءً على تسعينات اف ام.
مساء الخير على أعزائي المستمعين، مستمعي راديو تسعينات اف ام، اهلا بيكم وحلقة جديدة من اسفلت معكم عمرو عامر كل يوم اثنين من 11 ل 11 ونص. خلونا نبدأ على طول النهاردة بمعلوماتنا، والنهاردة هنتكلم عن أسطورة طول عمرنا بنسمعها وهو زيت الفتيس. دايما كنا نسمع ان زيت الفتيس من عمر الفتيس. طب عمرنا سألنا نفسنا، هل الفتيس ليه عمر افتراضي؟ هل في عمرك وانت بتشتري عربية صانع العربية ده قالك ان الفتيس ده هيبوظ بعد 100,000 او 200,000 كيلو؟ اكيد مفيش. عشان كده زيت الفتيس لازم يتغير، مش هنزوده مش هنعدل فيه، زيت الفتيس لازم يتغير. مش هيتغير عشان كده بس، هيتغير عشان حاجات تانية. حاجة بسيطة جدا هقولها لكم، انت لو عقلتها هتلاقي نفسك ان انت لازم تغير الزيت. لو اشتريت العبوة بتاعت زيت الفتيس نفسه هتلاقي مكتوب عليها تاريخ صلاحية 5 سنين من تاريخ الانتاج، وده من غير ما يتعرض ولا للضغوط ولا للشوائب ولا لأي حاجة. فما بالك بقى بالعربية وهو مركب كيميائي بيتعرض لضغوط حرارة وشوائب وغيرها، فأكيد لازم هيفقد خواصه أو هتتغير على الأقل، ومع الوقت أكيد الزيت ده هيبوظ خالص. طيب زيت الفتيس ده بيتغير كل قد إيه؟ بص، في الكتالوجات دايما هتلاقي يا إما من 100,000 أو 80,000 كيلو. بس نصيحة، وبعد ما بصيت على خبراء السيارات في مصر والوطن العربي كله أجمع إن هو بيتغير ما بين 40 ل 60,000 كيلو أو بعد سنتين، وده نظرا للظروف اللي عندنا، التراب ودرجات الحرارة في الخليج الصحراء والحاجات دي كلها، كل ده والزحمة، كل ده بيأثر على زيت الفتيس وبيخلي عمره الافتراضي أقل كتير من العمر اللي هو بيبقى حطه الصانع الأوروبي أو الكوري أيا كان. طب زيت الفتيس عامة إيه فايدته؟ زيت الفتيس هو اللي بيلين التروس بتاعة الفتيس وبيحمي الأجزاء المعدنية الداخلية للفتيس، كمان بيمتص الحرارة وبيعمل إن هو يبرد الأجزاء الداخلية، وبيشيل الرواسب اللي ناتجة عن الاحتكاك جوه من المركبات اللي جوه الفتيس، وطبعا بيساعد على سهولة النقل بين السرعات. طب أنا لو عاوز أطمن دلوقتي على زيت الفتيس بتاعي، لو أنا مغيرتوش بقالي كتير أو شاري العربية من حد ومعرفش هو كان عامل إيه فيها، أول حاجة لازم تركن عربيتك في وضع مستوي على الأرض. تاني حاجة هتدور عربيتك وترفع الكابوت، هتلاقي عند زيت الفتيس عصاية بتشدها، العصاية دي بيبان قياس الزيت فيها، فهتبتدي تشد العصاية دي وتمسح العصاية تماما، وبعد كده تدخلها وتطلعها تاني. لو لقيت في شرطة دايما كده بتبقى تحت في العصاية بيبقى اللي هو ده القياس المظبوط، لو لقيته مظبوط خلاص خير وبركة. طب لو لقيته قلل شوية، لو قلل شوية لازم نكرر القياس بعد فترة عشان نشوف هو قلل، يعني في حاجة بيسرب مثلا أو في أي مشكلة لازم نشوف بعد فترة قليلة. لكن لو قلل كتير لازم طبعا تروح تكشف على طول، لأنه كده في خطورة على الفتيس. طيب ده بالنسبة للمستوى. طب لون الزيت بقى، غالبية الزيوت اللي في السوق لونها أحمر، وأحيانا قليل جدا بيبقى لونه أخضر، فخلينا في اللون الأحمر. اللون الأحمر لو لقيته قالب على وردي أو بني فاتح اعرف إن في تسريب من المبرد بتاع الفتيس للزيت، وده على المدى البعيد بيبوظ الفتيس، فلازم تروح تعالج الموضوع ده. طب لو لقيته بني غامق أو أسود اعرف إن الزيت ده اتحرق ولازم يتغير، لأن في خطورة جدا على الفتيس. طيب هنروح لأسطورة تانية وهو زيت الفرامل أو سائل الفرامل زي ما بيتكتب على العلب الخاصة بيه، واللي بنطلق عليه عندنا الزيت البكا. وعلى طول وبدون مقدمات زيت الفرامل برضو لازم يتغير، مفيش حاجة اسمها تزوده، بس لازم يتغير يا إما كل سنتين، لو لكن العربية كمان ما بتمشيش بيها كل سنتين، أو 40,000 كيلو لو استخدامك كتير للعربية. طيب زيت الفرامل ده مسؤول عن ايه؟ ببساطة كده زيت الفرامل ده اللي بينقل ضغطة الفرامل بتاعتك من المصدر الرئيسي للأربع مصدرات بتوع الكاوتشات عشان العربية تقف. طيب ايه المشكلة في زيت الفرامل ده؟ مشكلة زيت الفرامل ده لما بيغلي لما بيغلي وبيوصل لدرجة الغليان بتاعته عن طريق الاحتكاك ده بيخلي الفرامل أضعف، ما بتأديش دورها بشكل قوي. طب هو ايه اللي هيخلي زيت الفرامل ده يغلي او سائل الفرامل ده يغلي؟ الزيت ده بيمتص الرطوبة بشكل كبير جدا فبيتملي مية، المية دي طبعا بتقلل من لزوجته وخواصه وبتخليه يغلي أسرع، فنلاقي ان أقل زيت فرامل موجود في السوق بيغلي عند درجة حرارة 400 فهرنهايت، هو مكتوب عليه الدرجة بتاعته ده في أول سنة. في تاني سنة بنلاقي ان درجة غليانه وصلت ل 330، وده لأن درجة المية فيه وصلت ل 2%، تالت سنة هنلاقيها 270، وهكذا درجة الغليان بتاعته بتقل كل سنة، وهي بتيجي من هنا الخطورة، لأن السائل ده لما بيغلي بيبتدي يتبخر وبتبتدي الفرامل ما بتقومش بدورها تماما. عشان كده بنقول ان الزيت ده لازم يتغير بعد سنتين حتى لو انت راكن العربية، ده نتيجة لانه بيمتص الرطوبة عامة. طيب ايه انواع زيوت الفرامل الموجودة؟ انواع زيوت الفرامل مش قصدي الشركات اللي بتنتجه، لا الانواع اللي انا ممكن اشتري منها. بصوا في 3 انواع في السوق، في حاجة اسمها دوت 3 او دوت 4 او دوت 5. سيبك من دوت 5 ده لانه خاص بالنقل الثقيل والشحنات، انت هتستخدم دوت 3 او دوت 4، واللي بيفرق ما بينهم هي درجة الغليان، وطبعا كل ما كانت درجة الغليان أعلى كل ما كان أفضل عشان الفرامل يبقى أداها أحسن معاك، فهتلاقي أغلب مصنعي السيارات بينصحوا دايما أن أنت تستخدم دوت 4. طب إيه أهم النصايح اللي أخد بالي منها عشان زيت الفرامل ده؟ زي ما قلنا بتغيره كل سنتين أو 40,000 كيلو، وانت بتغيره لازم الميكانيكي يفك الأربع عجلات قدامك ويفضي الزيت اللي موجود في كل مصدر من العجلات دول، وانت بتشتريه لازم تكون العلبة متبرشمة عشان ما تكونش خدت اي رطوبة. الزيت دوت او السائل ده لونه شفاف تماما مفهوش اي غمقان، لو في اي غمقان اعرف ان هو واخد رطوبة، ولو لقيته في عربيتك غامق اعرف ان انت لازم تغيره لان فيه خطورة على الفرامل. كمان لازم تتأكد من سلامة غطا الزيت عندك في العربية، اوعى يكون مفوت او بيسرب او فيه عيوب، في ناس بتقفله بورقة وفي ناس بتقفله ببلاستيك، اوعى كل ده لان هو اصلا في الطبيعي بياخد رطوبه، فتخيل انت كمان لو مهمل في الغطاء بتاع الزيت ده. عشان كده الفرامل ما فيهاش اي هزار، انزل شوف زيت فتيسك، شوف زيت الفرامل بتاعك وتاكد من الفرامل بالذات عشان دي حياتنا كلنا. احنا هنخرج لفاصل سريع دلوقتي ومستني رسائلكم على صفحتنا على تسعينات اف ام، فاصل ونرجع لبعض تاني.
Bye.
مع أسفلت مع عمرو عامر على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني مع أسفلت على تسعينات اف ام، والنهاردة هنتكلم في الأغلى والأقوى عن الوحش البريطاني أستون مارتن. أستون مارتن اللي تأسست على إيد ليونيل مارتن وروبرت بينفورد في 1913. اسم أستون مارتن متاخد من الاسم التاني للمؤسس اللي هو ليونيل مارتن، والجزء الأول من سباق هضبة أستون اللي موجودة في إنجلترا جنب أستون كلينتون اللي كان بيقام فيها السباقات دايما زمان. أستون مارتن أول عربية أنتجتها كان في 1915، ولكن بسبب الحرب العالمية الأولى وقفت الشركة عن الإنتاج، يعني تقريبا أنتجت العربية دي وما كملتش إنتاجها كمان، وقفت الشركة عن الإنتاج، وانضم وقتها ليونيل مارتن للبحرية الملكية، وكمان اتباعت الأجهزة دي لشركات الطيران، أجهزة اللي كانوا بيصنعوا بيها العربيات. ودي كانت أول أزمة في تاريخ أستون مارتن اللي مرت خلال تاريخها بكمية إفلاسات وبيع بسبب الخسائر مفيش ماركة مرت بيها أبدا، وخلال فترات متقاربة جدا أفلست كذا مرة واتباعت كذا مرة تقريبا. يعني أنا يعني عملت إحصاء للموضوع دوت، طلعت إن هي اتباعت 13 مرة بسبب الإفلاس، فطبعا ده رقم كبير جدا في عالم السيارات، وإن هي تكون دلوقتي من العربيات الأغلى والأقوى فأكيد العربية دي صمدت بقوة جدا. كان أهم مرة اتباعت فيها أستون مارتن كانت لشركة فورد في 1987، استحوذت فورد على 75% منها، واستحوذت عليها بالكامل بعد كده في 94، ولحد 2007 عرضتها فورد للبيع لكن ما بعتهاش بشكل كلي، بعت الجزء الأكبر منها حوالي 88% لصالح تحالف شركات برئاسة شركة إنجليزية اسمها برود رايف، وكمان بتضم شركتين من الكويت وهم دار للاستثمار وقديم للاستثمار. وكان في رجل أعمال إنجليزي كده من هواة تجميع سيارات أستون مارتن، جون سيندرز، اشترى دخل معاهم برضو في الصفقة. شعار أستون مارتن في البداية كان عبارة عن حرف A والM متداخلين عاملين شكل كده، وبعد كده في 1927 بدأت الشركة أنها تستخدم شعار جديد وهو الجناحين المفتوحين بس بزاوية 120 درجة، وفي 1937 اتحول الشعار للموجود دلوقتي، جناحين مفتوحين بشكل مستقيم، كان بس بيتعرض لتغييرات بسيطة في الألوان أو إضافة اسم زي ما عمل ديفيد براون، ده بيعتبر منقذ الشركة بعد الحرب العالمية الثانية واللي تم حذفه بعد كده، يعني هو الوحيد اللي ديفيد براون هو الوحيد اللي ضاف اسمه على الشعار. والجناحين هم الطائر الرخ في إشارة للتشابه العربية بتاعتها مع القوة والسرعة مع الطائر ده، بالإضافة لكلمة أستون مارتن طبعا اللي بتتحط في مستطيل بيبقى ليه خلفية ألوان، واللي من 2003 أصبح المستطيل ده دايما لونه أخضر، وده دليل إن العربية يعني صديقة للبيئة. خلونا نتكلم عن عربيات أستون مارتن، وللمرة دي هتكلم معاكم عن العربيات الحديثة بتاعتها موديل 2019 و2020 لأن هي عربيات خارقة الصراحة. أول عربية نتكلم عليها هي تعاون ما بين أستون مارتن مع ريد بول أدفانس تكنولوجي واللي أطلقه أستون مارتن فالكيري. العربية دي بدأت في 2017 لما ظهرت في معرض جنيف باسم AMRB001، وبعدها يعني السلسلة بتاعت AMRB دي كملت، ولكن فالكيري انفصلت عنهم وكان أول إصدار ليها في 2019. أعلنت أستون مارتن إن هي هتطلق منها 150 نسخة، ال 150 دول اتباعوا قبل ما تكشف حتى عن شكلها، مجرد ما الناس سمعت الإمكانيات بتاعتها اتباعت على طول. العربية دي يا جماعة بتنزل هايبرد، هايبرد يعني موتورين، واحد كهرباء وواحد بنزين. بتنزل العربية بمحرك 6.5 V12 بقوة 1000 حصان، زائد المحرك التاني الكهرباء 160 حصان عشان العربية دي تكون 1160 حصان، وبعزم 740 نيوتن عشان تكون أقوى سيارة هجينة أو هايبرد في العالم. وزن العربية دي خفيف جدا، 900 كيلو تقريبا، ولكن في الصناعة بتاعتها عاملين أجزاء أيروديناميكية، الأجزاء دي بتساعد إن العربية دي في الملفات لو بتاخد الملف بسرعة بتوصل سرعتها لأربع أضعاف الجاذبية الأرضية، كمان بتقدر توصل من سرعة 0 ل 320 خلال 10 ثواني بس، وبكده هي ضربت رقم بوجاتي شيرون اللي هي حطمت كل الأرقام القياسية، ولكن كانت بتوصل لسرعة 300 خلال 13.1 ثانية. طبعا أنا مش متخيل ولا حد هيتخيل يعني أدوس بنزين في خلال 10 ثواني أو 13 ثانية اوصل لسرعه 300. عشان كده بتهيألي العربيات دي ما ينفعش تنزل عندنا، يعني الناس هتدوس 10 ثواني هتلاقي نفسك ماشي على سرعه 300. نرجع تاني لاستون مارتن واللي بتراهن على عربيتها في سباق لومان 24 اورز في 2021، واللي تقريبا بنذكره كل حلقه لانه بيعتبر اقوى السباقات اللي بيتقاس بيها قوه العربيات وقوه تحملها. سعر السياره دي بيبدا من 3.2 مليون دولار، لكن استون مارتن بتتيح للعملاء ادخال تعديلات خاصه عن طريق فريق مكوناه اسمه كيو باي استون مارتن، ده متخصص في التعديلات عشان يرضي اذواق العملاء. تاني موديل هنتكلم معاه عليه هو استون مارتن دي بي اس او دي بي 4 جي تي زاجاتو، والعربيه دي تحالف ما بين شركه زاجاتو واستون مارتن. الشركة دي إيطالية، هي بتحتفل بالمئوية بتاعتها السنة دي وبمرور 60 سنة على تعاونها مع العملاق الإنجليزي أستون مارتن، وعشان كده قرروا يطلقوا شيء خيالي هو موديل دي بي اس أو دي بي 4. الفرق بينهم إن دي بي اس للطرق العامة ودي بي 4 للسباقات. هيتم إنتاج 19 نسخة بس من كل طراز بسعر مبدئي 7.9 مليون دولار، وهتكون بكده أغلى عربية حديثة في تاريخ أستون مارتن، وهي بالمناسبة على فكرة إحياء لأغلى عربية في تاريخ أستون مارتن وبريطانيا كلها، كان موديل دي بي آر 1، وأول سيارة أطلقها ديفيد براون اللي احنا اتكلمنا عنه في الأول اللي ضاف اسمه على الشعار بتاع العربية بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت طراز 1956. العربية دي اتباعت في مزاد بقيمة 22.6 مليون دولار. كانت العربية دي 300 حصان وقتها وبتوصل سرعتها ل 273 كيلومتر في الساعة. طبعا المواصفات دي كانت أسطورية في الوقت ده. نرجع تاني لدي بي 4 ودي بي اس، واللي هتنطلق بمحرك 760 حصان، وهتكون العلامات الأمامية والخلفية فيها من الذهب عيار 18. كمان هيستخدموا تقنيات الـ 3D في مكونات المقصورة الداخلية وبعض الأجزاء الخارجية زي الجنوط. وللعلم القطعة الواحدة الـ 3D لما بينفذوها بتاخد حوالي 100 ساعة عشان تنفذها. وطبعا ما ننساش تاريخ أستون مارتن مع السينما، وإن هي البطلة المشتركة في أفلام جيمس بوند وغيرها، لكن العميل 007 اختار السنة الجاية أو الجزء الجديد بتاعه إن هو هيطلع بعربية أستون مارتن رابيد إي، ودي أول عربية كهرباء بالكامل من أستون مارتن. هيتم إنتاج 155 نسخة منها، وهيبدأ سعرها ب 329 ألف دولار. وطبعا أول مرة نذكر كلمة ألف في حلقات الأقوى والأغلى، ولكن هم عاوزين يطلعوا بالعربية دي عشان الدعوة للمحافظة على البيئة. العربية دي هتكون 610 حصان وعزم 950 نيوتن، الشحنة الواحدة بتاعتها بتكفي ل 320 كيلومتر. نيجي للجزء الأهم في أستون مارتن، وهو الجزء الموديل اللي لسه نازل مصر، أحدث طرازات أستون مارتن واللي لسه جايبها الوكيل في مصر، وهي موديل دي بي اس سوبر ليجرا، واللي هديكم فكرة سريعة كده عن مواصفاتها عشان لو حد بيفكر. يعني العربية بتيجي بموتور 5.2 V12 وبقوة 720 حصان وعزم 900 نيوتن. الفتيس بتاعها أوتوماتيك طبعا، 8 سرعات. الهيكل الخارجي مصنوع من الألومنيوم كاربون فايبر. السرعة القصوى فيها 340 كيلومتر في الساعة. بتجيب من 0 ل 100 في 3.4 ثانية. فيها كاميرا بتجيب العربية 360 درجة، وكمان مقاس الجنود بتاعتها 21. طبعا كل الامكانيات التانية، الشاشة والحاجات اللي احنا في العربيات العادية بتاعتنا دي موجودة، انا بس حبيت اقول لكم من المواصفات الخارقة اللي تعتبر فيها. العربية دي سعرها بيبدأ من 8.5 مليون، احنا هنعتبره 8.5 مليون، وهقول لكم على عشان لو حد برضو حابب يقسطها مش حابب يشتريها كاش، يعني لو دفعت اقل مقدم اللي هو 20% حوالي 1,700,000، هيكون القسط الشهري بتاعك 200,000 لمدة 5 سنين. هتفضل تدفع 200,000 لمدة 5 سنين اللي هم 60 قسط، هتوقف عليك العربية في الآخر ب 13.7 مليون، يعني العربية ب 8.5 مليون، وهتدفع عليها فوائد 5.2 مليون. ربنا معانا وربنا مع اللي بيفكر يشتريها، بس أكيد هي عربية تستاهل. هنطلع لفاصل سريع ومستني رسائلكم وأسئلتكم على تسعينات FM. فاصل ونرجع مع العملاق الياباني هوندا.
One, two, three, drink. One, two, three, drink.
انتم مع اسفلت مع عمرو عامر على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني مع اسفلت وتسعينات اف ام. وبعد ما خلصنا العملاق الانجليزي استون مارتن، هنخش على العملاق الياباني هوندا، ذا باور اوف دريمز. هوندا اتأسست في 1948 على ايد سوشيرو هوندا بمدينة طوكيو. والراجل ده انا يعني لو اتبقى وقت في الاخر هحكي لكم عنه شوية، لان الصراحة قصة حياته ممتعة جدا، من واحد من الفقر ان هو يأسس اكبر الشركات في اليابان. الهوندا كانت متخصصة في البداية ان هي تصنع الدراجات النارية، لكن في بداية الستينات انتجت اول عربية ليها في سنة 1963 بالضبط يعني. فكون ان عربية تبدأ في 63 وتحجز المكان ده في العالم، فاكيد هي عربية قوية. في السوق عندنا هنا متوفر طبعا كذا موديل هوندا، بس انا عملت لكم النهاردة مقارنة ما بين الهوندا السيفيك والسيتي عشان هما المنتشرين اكتر. اول حاجة السيتي سعرها 369 ألف، اما السيفيك سعرها 479 ألف. السيفيك بتيجي بقوة 1600 حصان والسيتي 1500 حصان. طبعا العربيتين اوتوماتيك. عدد النقلات في السيتي 6 نقلات وفي السيفيك 5 نقلات. العربيتين سيدان. على فكرة العربيات السيتي والسيفيك نازلين بفئة واحدة، يعني انا اللي بقوله لكم ده هو الفئة اللي موجودة في السوق، مفيش فئة تانية. عزم العربية السيفيك والسيتي 151، وقوة الحصان بتاعهم 123. التسارع من 0 لـ100 السيتي 9.6 ثواني، السيفيك 11.6. وده كان من ضمن العيوب اللي الناس بتتكلم عليه في السيفيك، ان هي ازاي بتجمع من 0 لـ100 في الوقت الكبير ده. متوسط استهلاك البنزين في الاتنين 5.4 لتر لكل 100 كيلو. طبعا زي ما قلنا برضو قبل كده ان البنزين ده لو كل حاجة عندك ودوسة البنزين بتاعتك مظبوطة وفلتر الهواء وحاجات كتير بتبقى مظبوطة، فانت هتستهلك 5.4 لتر لكل 100 كيلو. سعة خزان الوقود 47 لتر، يعني هتخش تفول ب 364 وربع. العربيات ارتفاعهم عن الارض 154 سنتي للسيتي و 153 سنتي للسيفيك. ده طبعا الارتفاع كل العربية. فدايما السيفيك الناس بتشتكي من وطول العربية، وده هنذكره في العيوب كمان شوية. نوع الوقود اللي بينصح به 92. السرعة القصوى في السيتي 189، اما في السيفيك 200. طبعا بقى مواصفات الامان، فالوسائد الهوائية للسائق وللراكب اللي جنبه موجودة. نظام الفرامل الـ ABS والـ EBD والـ ESB موجودين. الـ ESB ده اللي هو التوازن الالكتروني، يعني عشان لو جيت تدوس فرامل فجأة فالعربية لوحدها بتجمع فرامل اقوى من اللي انت دايسها. العربيتين مفهومش كراسي كهربا. العربيتين كمان مقاسة الجنط بتاعتهم 17. في نظام تنبيه ضد السرقة موجود في السيفيك مش موجود في السيتي. المراية الجانبية كهربا في الاتنين. في اشارات في المراية الجانبية، مفهاش زينون. وعلى فكرة هو الزينون لما بينزل من الوكيل نفسه فعلا بيبقى كويس، غير كده الزينون اللي بيتركب عادي ما بحس ان النور الاصفر اقوى منه على الطرق يعني. بعد كده العربيات فيها سنسور، فيها AUX USB بلوتوز، الازاز اللي ورا واللي قدام كهربا، فيها بصمة مش مفتاح لتدوير العربية، فتحة السقف موجودة، كاميرا خلفية، مثبت سرعة موجود. مساحة الشنطة الخلفية في السيتي يعني عشان هي عربية عائلية اكتر فمساحتها 510، اما السيفيك فمساحتها 428. المساحتين كبار، بس طبعا السيتي حتى من اسمها ان هي عربية عائلية، عربية للمدينة، فمساحة الشنطة بتاعتها اكبر. مميزات العربيتين دول او مميزات هوندا عامة، فهي بتيجي في المقام الاول في الامان. طبعا الفئة بتاعتها فيها كل مواصفات الامان والثبات على الطرق وعلى السرعات، وده طبعا اهم حاجة ان العربية ثابتة على السرعات وعلى الطرق. وطبعا معدلات الامان موجودة فيها من اول فئة او هي فئة واحدة بتنزل السوق. من ضمن المميزات برضو لينا احنا بقى هنا في مصر ان هي فئة واحدة بس، عشان ما توجعش دماغك انت بتروح اي وكيل عربية تانية بتلاقي 50 فئة، وكل فئة يقول لك مثلا الجنط الفلاني، اصل في سبويلر، اصل في ABS، اصل في 50 فئة. فهي الصراحة السيفيك او الهوندا عامة بتوفر عليك كل ده، وبتخليك ان انت هي فئة واحدة بتروح تنقي منها. وطبعا في ناس كتير بتعتبر ان ده عيب، هي عاوزة برضو فئات تنقي منها، مش عاوزة فئة واحدة ان انت بتفرض عليه حاجة. فده في ناس بتاخده مميزات وفي ناس بتاخده عيوب. لو روحنا لأهم عيوب الهوندا، أول حاجة قطع الغيار بتاعتها غالية في الوكيل وبره، واللي شغالين فيها طبعا العربية قليلين، اللي شغالين فيها وبيفهموا فيها كويس قليلين، عشان كده الناس بتعتبر ان ده عيب، لان طبعا في ناس كتير بتستغل الموضوع ده وبتغلي الأسعار بتاعتها عشان هم قليلين. تاني حاجة سعرها ناس كتير شايفينه غالي عليها، وإعادة البيع بتاعتها صعبة. دايما اللي بيركب هوندا بيبقوا ناس معينين، هم بيبقوا حابين الهوندا وبيركبوا الهوندا عشان هم حابينها بس، يعني زي الموبايلات مثلا، انت بتشيل موبايل معين لان انت حابه. فبرضه نفس الكلام الهوندا وبالذات السيفيك ليها ناسها وليها الناس اللي بيحبوا يركبوها، لكن هي في العموم مش بياعة زي العربيات التانية. العربية واطية، ودي طبعا مشكلة طول عمرنا بنعاني منها في الهوندا السيفيك بالذات، طول عمر العربية واطية، لكن هم بيحلوها دلوقتي ان هي بتنزل مصفحة من تحت، او لو مش نازلة مصفحة فانت بتركب بتعمل تصفيحة ليها من تحت، فده بيحمي العربية. ده بالنسبة لمميزات وعيوب العربية. انت حر طبعا، انت عرفت المميزات وعرفت العيوب وعرفت الامكانيات، ممكن بقى تنزل تشتري او تقارن مع العربيات التانية اللي احنا قارناها في الحلقات اللي فاتت او الحلقات اللي جاية. هديكم فكرة سريعة عن سوشيرو هوندا، اللي اتولد في اسرة فقيرة جدا لدرجة ان في 5 من الاسرة دي ماتوا من الجوع فعلا، من قلة الاكل، مش ماتوا من الجوع تعبيرا بس. الراجل ده كان فاشل في دراسته وساب مدرسته، وبعد كده راح اشتغل في ورشة صغيرة لصيانة العربيات، واكتشف ان هو بيحب الميكانيكا جدا. خد فلوس، يعني اقترض مبلغ من الفلوس عشان يصنع حلقات الصمامات بتاعت العربيات. فعلا قدر ان هو يصنع حلقات جديدة، وراح بيها لشركة تويوتا اللي رفضت ان هي تشتري المنتج بتاعه عشان ما كانش فيه الشروط اللازمة. ما يقس راح درس لمدة 2 هندسة ميكانيكا وعمل التصميمات زي ما كانت تويوتا طلبها، وراح اتعاقد معاهم فعلا. تويوتا لما اتعاقدت معاه طلبت منه صمامات طبعا بكميات كبيرة، عشان كده فكر يبني مصنع لنفسه عشان يقدر يوفر الكميات دي. ولكن قامت الحرب العالمية التانية، ورفضت ساعتها حكومة اليابان ان هي تديله الاسمنت اللازم عشان يبني مصنعه. ما يقس برضو هوندا وقرر ان هو يستعين بصحابه وصنعوا هم الاسمنت وبنوا المصنع من جديد. المصنع ده تعرض للقصف كذا مرة واتدمر، لدرجة ان هوندا في الاخر يعني هو استحمل ان هو اتدمر مرتين في الحرب العالمية، بس جت زلزال جابوا الارض بقى. فالمرة دي هوندا باع الفكرة بتاعته، باع فكرة الصمامات دي لشركة تويوتا مقابل مبلغ من المال. وبعد كده ابتدى يفكر هيعمل ايه بالمبلغ ده. كان في ازمة اقتصادية في اليابان بعد الحرب، وكان في مشكلة في امدادات البنزين، ففكر هوندا ان هو يعمل مواتير بتشتغل بالكيروسين اللي هو الجاز بدلا من البنزين. وفعلا الابتكار بتاعه ده كسر الدنيا ساعتها في اليابان، ولكنه اشتغل بيه على المحركات او المواتير بتاعت الموتوسيكلات الدراجات النارية، وكانت هي دي بدايته، وابتدى ينتشر بيها في العالم لحد 1963 زي ما ذكرنا، لما صنع أول سيارة باسمه. وهو ده كان فكرة سريعة عن سوشيرو هوندا، اللي فعلا قصة حياته قد إيه هو كان مصمم وقد إيه نجح فيها. شكرا ليكو، واستناكو الأسبوع الجاي إن شاء الله مع عربيات أقوى وعربيات أغلى وعربيات عاوزين تشتروها ومعلومات جديدة، ومستني رسائلكم دايما على 90 FM. شكرا ليكو وتصبحوا على خير.